بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 30 من شهر شوال من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 49 من شرح مختصر الصواعق. ولا زال الكلام موصولا عن نقد الإمام ابن القيم لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقد توسع في هذا النقد توسعا كبيرا جدا، وسينحو الليلة منحا لغويا خاصة في الوجه 22 فيما يتعلق بأمر اللغة. وهذا دأبه رحمه الله يشبع المسألة بحثا من ناحيتها اللغوية ومن ناحيتها الأسلوبية ومن ناحيتها الشرعية، وهذا منهج علمي ينبغي يستفيد منه طالب العلم حين يحقق مسألة من المسائل أن يبحثها بكل أبعادها اللغوية والأسلوبية والشرعية وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: الرجل الثاني والعشرين، تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بجمع مفرديهما. فإذا جمع لفظ الحقيقة على صيغة ثم جمع ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان مجازا. هذا كلام من؟ هل أحسنت؟ قريب المجاز، ما في يغفرهم الآن حتى عاد مفاله لفظ الأمر، فإنه يجمع إذا استعمل في القول المخصوص على أوامر، ويجمع إذا استعمل في الفعل على أمور. هذا كلام القائلين بالتقسيم إلى الحقيقة والمجاز، وهذا التفريق من أفسد شيء وأبطله. فإن اللفظ يكون له عدة جموع باعتبار مفهوم واحد كشيخ مثلا، فإنه يجمع على عدة جموع. أنشدنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الفتح البعلي، قال أنشدنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن مالك لنفسه: شيخ شيوخ ومشيخاء مشيخة شيخة شيخة شيخان أشياخ. وكذلك عبد، فإنه يجمع على عديد وعباد وعبدان وعبداء، وهذا أكثر من أن يذكر. فإذا اختلفت صيغة الجمع باعتبار مدعوم واحد لم يدل على اختلافها على خروج المفرد عن حقيقته، فكيف يدل على اختلافها مع تعدد المدعوم على المجاز؟ وأيضا فإن المشترك قد يختلف جمعه باختلاف مفهوماته ولا يدل ذلك على المجاز، وأيضا فإنه ليس ادعاء كون أحدهما مجازا لمخالفة جمعه جمع الآخر أولى من العكس. فإن قلتم: بل إذا علمنا أن أحدهما حقيقة علمنا أن الآخر الذي خالفه في صفة جمعه مجاز، فحينئذ يكون باعتبار مخالفة الجمع لا فائدة فيه. فإن متى علمنا كون أحدهما حقيقة وأنه ليس مشتركا بينه وبين الآخر كان استعماله فيه مجازا. فالحاصل أنه إن توقف ذلك على اختلاف الجمع لم يكن معرفا، وإن لم يتوقف عليه لم يكن معرفا، فلا يحصل به التعريف على التقديرين. وأيضا فإن رأس مالكم في هذا التعريف هو لفظ أوامر وأمور، فادعيتم أن أوامر جمع أمر القول وأمور جمع أمر الفعل، وغركم بذلك قول الجوهري في الصحاح تقول: أمرته أمرا وجمعه أوامر. وهذا من إحدى غلطاته. إذن هذا ملحظ يستفيد منه طالب العلم، إذن الجوهري غلط في هذا مثل أي أحد من أهل العلم. وهذا من إحدى غلطاتي، فإن هذا لا يعرف عند أهل العربية واللغة، وفعل له جميع عديدة ليس منها فواعل البتة. إذن تقسيمهم إلى أن إذا كان المراد القول فله جمع وإذا كان المراد الفعل فلا يتم، هذا تقسيم لم تستخدمه العرب وليس له سند من ناحية اللغة. قال وقد اختلف الطرق المتكلمين لتصحيح ذلك، فقالت طائفة منهم جمعوا أمرا على أمر كأفلس، ثم جمعوا هذا الجمع على أفاعل لا فواعل فكان أصلها أآمر، فقلبوا الهمة الثانية واوا كراهية النطق بالهمزتين فصار في هذا أوامر، وفي هذا من التكلف ودعوى ما لم تنطق به العرب عليهم ما فيه، فإن العرب لم يسمع منهم جمع أمر على أفعل البتة ولا أوامر أيضا فلم ينطقوا بهذا ولا هذا. ولما علم هؤلاء أن هذا لا يتم في الملاهي تكلفوا لا تكلف الآخر، فقالوا حملوها على نقيضها كما قالوا الغدايا والعشايا، وقالوا قدم وحدث فضموا الدال من حدث حملا على قدم. وقال الطائفة الأخرى بل أوامر ونواهي جمع آمر وناهم، فسمى القول أمرا وناهيا توسعا، ثم جمعوها على فواعل كما قال فارس وفوارس وهالك وهوالك، وهذا أيضا متكلف، فإن فاعل النوعان صفة واسم، فإن كان صفة لمجمع على فواعل فلا يقال قائم وقوائم وآكل وأواكل وضارب وضوارب وعابد وعوابد، وإن كان اسما فإنه يجمع على فواعل نحو خاتم وخواتم، وقد شذ فارس وفوارس وهالك وهوالك فجمع على فواعل مع كونهما صفتين. أما فارس فلي عدم اللبس يعني ما قال امرأة فارس، وأما هالك فقصدوا اللبس وهي مؤنثة فهو في الحقيقة جمع هالكة، فإن فاعل يجمع على فواعل في الأسماء والصفات كفاطمة وفواطم وعابدة وعوابد. فسمعت هذه طائفة أخرى فقالت أوامر ونواهي جمع آمرة وناهية، أي كلمة أو وصية آمرة وناهية، والتحقيق أن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي فلم ينطقوا لهما بجمع لأنهما في الأصل مصدران. هذه خلاصة هامة جدا. إذن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي فلم ينطقوا لهما بجمع لأنهما في الأصل مصدران، والمصادر لا حظ لها في التثنية والجمع. إذن هذه أيضا من فوائدها الذي أفادنا بها رحمه الله، أن المصادر لا حظ لها في التثنية والجمع إلا إذا تعددت أنواعها، والأمر والنهي وإن تعددت متعلقاتهما ومحالهما فحقيقتهما غير متعددة، فإن تعدد المحال لا يجب تعدد الصفة، يعني إذا نهى الله عن كذا وكذا 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 النهي هو النهي، لكن المحال اللي ورد عليها النهي إن هذا محرم هذا ما، وكذلك الأوامر. قال فإن تعدد المحال لا يوجب تعدد الصفة، يعني النهي هو النهي، كل ما ينسحب على عدة أشياء أو منهيات ما يعني أنه يتعدد، فقد منع سيبويه جمع العلم ولم يعتبر تعدد المعلومات، فتبين بطلان هذا الفرق الذي اعتمدتم فيه الذي اعتمدتم عليه من جميع الوجوه. الوجه الثالث والعشرون تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بالالتزام التقييدي في أحد اللفظين كجناح الذم ونار الحرب ونحوهما، فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة، وهذا الفرق من أفسد الفروق، فإن كثيرا من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في موضوعها قد التزموا تقييدها كالرأس والجناح واليد والساق والقدم، فإنهم لم يستعملوا هذه الألفاظ وأمثالها إلا مقيدة بمحالها، وما تضاف إليه كرأس الحيان ورأس الماء ورأس المال ورأس الأمر، وكذلك الجناح لم يستعملوه إلا مقيدا بما يضاف إليه كجناح الطير وجناح الذنب، فإن أخذتم الجناح مطلقا مجردا على الإضافة لم يكن مفيدا لمعناه الإفرادي أصلا عن أن يكون حقيقة أو مجازا. وإن اعتبرتموه مضافا مقيدا فهو حقيقة فيما أضيف إليه. انتبه معي، يعني كلمة جناح، يقول الشيخ كل لفظ أضيف إليه هذا الجناح فهو حقيقة فيما أضيف إليه وليس مجازا. يعني حين أقول جناح الطائر هذا حقيقة، وحين أقول جناح السفر هذا حقيقة. إن الإضافة والتقييد جعلت هذا اللفظ حقيقة فيما أضيف إليه. هم يتصورون إن لا يكون جناح إلا ما كان له ريش. وصلت لهذا الكلام رحمه الله. قال وإن اعتبرتموه مقيدا فهي حقيقة فيما أضيف إليه، فكيف يجعل الحقيقة في مضاف مجازا في مضاف الآخر ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الآخر إلى المضاف الآخر؟ فجناح الملك حقيقة فيه. قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. إذا أثبت الملائكة أجنحة ولا ما أثبت لها أجنحة؟ مثلا وثلاثة وربع. فمن قال ليس للملك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما أثبته الله تعالى. وإن قال ليس له جناح من ريش، شوفوا يعني أحيانا زي المستقيم هم يبير، يعني هم لا أشكل عليه القضية أنه لا يكون جناح الذي ريش كلا الله. هذا كان مستقيم جناح فيما أضيفت إليه حقيقة، لأن المضاف حدد استعمال هذا المضاف. طيب الله أثبت للملائكة أجنحة، من الذي قال ينزل من الأجنحة الملائكة يكون لها ريش؟ نحن لم نراهم ولم نتعامل معهم. قال وإن قال ليس له جناح من الريش، قيل له من جهلك اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذي الريش وما عداه مجاز. هي هذه الأرقام التي قال فيها لأنك لم تألف إلا الجناح الريش. وطرد هذا الجاهل العظيم أن يكون كل لفظ أو وطرد هذا الجهل وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى البشر أن يكون مجازا في حق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه. فكيف بما أطلق على الرب سبحانه من الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والرضا والإرادة فإنها لا تماثل المعهودة في المخلوق. ولهذا قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها. طبعا ليس بجديد عليكم كلام الجهمية في نفي الأسماء والصفات. وهذا هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز، وأن أربابه ليس له فيه ضابط مضطرد ولا منعكس، وهم متناقضون غاية التناقض خارجون عن اللغة والشرع وحكم العقل إلى اصطلاح فاسد يفرقون بين المتماثلين ويجمعون بين المختلفين. فهذه فروقهم وقد رأيت حالها وتبينت محالها. إذن مسألة اللفظ الذي زعموا أنه مجاز وضرب على هذا بجناح لم يتخير من الجناح إلا ما كان له ريش. فإذا أطلق أحد قال جناح سفر جناح ذل جناح كذا قال هذا مجاز، قال له الشيخ هذا كذب لم تعهده العرب، وإنما اللفظة بحسب المضاف إليه تكون حقيقة فيما أضيفت إليه. فجناح السفر حقيقة، وجناح الذل حقيقة، وجناح الطائر حقيقة، وجناح الملك الذي أثبته الله في القرآن حقيقة، ولا يلزم منه وجود ريش على ما زعمتم. قال إلى الحلوة 24 أن العرب لم تضع جناح الذل لمعنى نقلته من موضعه إلى غيره. انتبه الكلام، إذا العرب لم تضع جناح الذل لمعنى نقلته من موضعه إلى غيره، ومن زعم ذلك فهو غالط. فليس لجناح الذل مفهومان هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، كما يمكن ذلك في لفظ أسد وبحر وشمس ونحوها. وإنما نشأ الغلط من ظن الظان أنهم وضعوا لفظة جناح مطلقا هكذا غير مقيد، ثم خصوه في أول وضعه بذوات الريش، ثم نقلوه إلى الملك والظل. فهذه ثلاث مقدمات لا يمكن بشرا على وجه الأرض إثباتها. ساعدين يا أهل اللغة، لا يمكن بشرا، ولا أنا أقول إن الصح اللي في هامش ثلاثة. وين الفاعل؟ وش عبد الرحمن؟
لا يمكن بشرا.
وين الفاعل؟
يمكن يمكن شكرا.
لا ينكر لا ينكر بشر على وجه الأرض إثباتها لا ينكر بشرا طيب ولا سبيل
لا يمكن الفهم بشرا
نعم ممكن ولا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي من الله تعالى إذن اللفظة ما عندهم دليل أنها أخذت من اللفظ المفرد ثم خصت في هذا الذي سموه جراح الطائر وسعر العقيقة ولما استعملت في لفظ آخر أصبحت مجازة هذا أمر لا دليل عليه لا من لغة ولا من شرع الوجه 25 قومكم يفرق بين الحقيقة والمجاز بتوقف المجاز على المسمى الآخر بخلاف الحقيقة ومعنى ذلك أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على استعماله في المدلول الآخر كان بالنسبة إلى مدلوله الذي يتوقف على المدلول الآخر مجازا وهذا مثل قوله ومكروا ومكر الله فإن إطلاق المكر على المعنى المتصور من الرب سبحانه يتوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلق فهو حينئذ مجاز بالنسبة إليه حقيقة بالنسبة إليهم وهذا أيضا من النمط الأول في الفساد أما أولا فإن دعواكم أن إطلاقه على أحد مدلوليه متوقف على استعماله في الآخر دعوى باطلة مخالفة لصريح الاستعمال ومنشأ الغلط فيه أنكم نظرتم إلى قوله تعالى ومكروا ومكر الله وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وذهلتم عن قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يعني هم لما رأوا أن المكر تطلق على الله وتطلق على المخلوق قالوا المكر هو الكذب والخيرة والخديعة هذه في حق المخلوق حقيقة لكن إطلاقها على الله من باب المجاز قالوا طيب أنتوا استدليتم بي مكروا ومكرنا ومكر ومكر الله طيب الله تبارك وتعالى أطلقها على نفسه بغير ما يأتي بشر أفأمر إيش مكر الله تنتقل قاعدتكم أنها في حق الله مجاز طيب قال فأين المسمى الآخر في أفأمر مكر الله أين المسمى الآخر اللي هو اللي يطلق على الإنسان نافي وكذلك قوله تعالى وهو شديد المحال فسر بالكيد والمكر وكذلك قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامري لهم إن كيدي متين فإن قلتم يتعين تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر عليه سبحانه من باب المقابلة كقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله تعالى نسوا الله فنسوهم فهذا كله إنما يحصل على وجه المقابلة ولا يحصل أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يمكر ويكيد ويخادع وينسى ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفردا عن مقابله كما يصح أن يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه مبني على أمرين أحدهما معنوي والآخر لفظي فأما المعنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة أي ألفاظ المكر والكيد والخداع والنسيان إذا مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة فلا يجوز اتصاف الرب تعالى بها وأما اللفظي فإنها لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة فتكون مجازا ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعا إذا الآن هم يقولون نحن نريد أن ننزه الله تبارك وتعالى فنقول إن هذه الألفاظ لا تطلق على الله إلا من باب المجاز لأنها لا من نحن ننزه الرب أن يوصف بالمكر والكيد والخداع وأما في جانب المخلوق فهي حقيقة فنحن نرى من البشر من يخادع ومن ينكر ومن إلى آخره الشيخ رحمه الله قسم الرد في فهم هؤلاء القوم على أمر معنوي وأمر لفظي وسيناقش أمرين قال فأما الأمر المعنوي فيقال لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا فيقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء ترى هذا الموضوع مثل هذه الألفاظ تذكرونها أيضا مرت معنا في التدمرية وقلنا بأوجز عبارة إن الله تبارك وتعالى أطلقها واستخدمها من باب عدله. سيأتي كلامه في هذا أنها من باب العدل، لأن المجازاة بنفس الفعل قمة العدل، وأنه لا يجوز اشتقاق اسم الفاعل منها. هذا الكلام ذكرناه في إجازة وسيتعرض، لكن نحن نريد أن نأخذ الآن الرد التفصيلي، فينبغي أن يتفطن، لأن المبتدعة يحشرون بعض طلبة العلم في بعض الأمور ليجد ثغرته في نقد نعتقد أهل السنة والجماعة. قال: فأما الأمر المعنوي فيقال لا ريب أن هذه المعاني يذيبها كثيرا، فيقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء، ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها. طبعا أضدادها لا شك أنها صفة مدح، وهذا هو الذي غر، انتبه بين لك المزلق، وهذا هو الذي غر من جعلها مجازا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل ذم وعيب. إذا خوفهم من أن يوصف الله بشيء فيه منقصة جعلهم يسمون هذا حق الله إيش؟ مجاز وليست حقيقة. طيب، قال: والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم. معاني أي شيء؟ معاني هذه الكلمات: المكر، الكيد، النسيان، الخداع، نعم. أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم، فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب، فما يذل منها إنما يذل لكونه متضمرا من كذب أو الظلم أو لهما جميعا، وهذا هو الذي ذل الله تعالى لأهله كما قال، كما في قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، فإنه ذكر هذا عقب قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعدين إيش قال؟ يخادعون. فكان هذا القول منهم كذبا وظلما في حق التوحيد والإيمان والرسول واتباعه. وكذلك قوله: أفأمن الذين مكر السيئات يقصد الله بهم الأرض، وقوله: ولا يحيط مكر السيء إلا بأهله، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة، من الغالطين؟ من هم الغالطين في مراد الشيخ؟ القائلون بأن هذا حق الرب مجاز، ظن الغالطون أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازا، والحق خلاف هذا الظن، والحق خلاف هذا الظن، وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم، فما كان منها متضمرا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازات على الكبير فالحسن محمود. حط تحت هذا الكلام. إذا وما كان منها بحق وعدل ومجازات على القبيح فهو حسن محمود. هذا معنى كلامنا لما كنا في التدميرية، إن أطلاقها على الله من باب أنه جاز هؤلاء المخادعين والمنافقين والكائدين والماكرين بنفس صنيعهم، والمجازات بنفس الفعل قمة في العدل. وضربنا أذكر أن ضربنا مثال على هذا، قلنا: لو أن إنسان جاء إلى إنسان فلطمه، ولنا المثل الأعلى، فلطمه كفر على وجهه، فذهب هذا المضروب وأتى بصخرة أو بمرزبة يريد أن يضرب رأس هذا الذي ضربه. الناس تقول: يا أخي لماذا تفعل هذا؟ قال: لأنه صفعني، كانت تجد صفعة تقتلها أنت بهذه الصخرة أو بهذه المرزبة. يا أخي أعطه كف مثل ما أعطاه كف، العفو عنه. إذن الجزاء بنفس الفعل عدل ولا ما هو عدل؟ وتجاوز الجزاء بنفس الفعل يدخل في ذات الظلم، والله ينزل عن ذلك. إذن أولى معنى المحمود فيما يطلق على الله في هذه الألفاظ، أن ما كان منها بحق وعدل ومجازات على القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خدع بباطل وظلم وحسن من المجاز له أن يخدعه بحق وعدل، وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالما معتديا كان المكر به والاستهزاء عدلا حسنا، كما فعل الصحابة بكعب بن أشرف وابن أبي الخقيق وأبي رافع. يعني هم غدروا فغيروا بنفس، هذا قمة العدل. وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدعوه حتى كفوا شره. خدعوا هذا اليهودي حتى كفوا شره وأذاه بالقتل. وكان هذا الخداع والمكر نصرة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما خدع به نعيم بن مسعود المشركين عام الخندق حتى انشرفوا. وكذلك خداع الحجاج بن غلاف لامرأته أهل مكة حتى أخذ ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وجزاء المسيء بمثل إساءته في جميع الملل مستحسن في جميع العقول. خطعت هذا الكلام. إذن المجازاة بنفس الفعل أمر مستحسن في جميع العقول. ولهذا كاد سبحانه يوسف حين أظهر لإخوته ما أبطل خلافه جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه، حيث أظهر له أمرا وأبطلوا خلافه. ما إشكال أرسلهم على إيش؟ ويرتع ويلعب لأنهم هم رأيون يربون فيه أجير. فهو عليه السلام لما دبر لهم مكيدة الصاع وجعل في رحل أخيه جزاء وفاقا بفعلكم، وكان هذا من أعظم الفعل. فإن إخوته فعلوا به مثل ذلك حتى فرقوا بينه وبين أبيه وادعوا أن الذئب أكله، ففرق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواع، ولم يكن ظالما لهم بذلك الكيد، حيث كان مقابلة ومجازاة. ولم يكن أيضا ظالما لأخيه الذي لم يكده، بل كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن وإن كان الطريق ذلك مستهجلة. ولكن لما ظهر بالآخرة براءته ونزاهته مما قذف به، وكان ذلك سببا إلى اتصاله بيوسف واختصاصه به، لم يكن بذلك ضررا عليه. يبقى أن يقال فقد تضمن هذا الكيد إذاء أبيه وتعريضه لألم الحزن على حزنه السابق، لأن يعقوب عليه السلام حزن أيضا على بنيامين. فأي مصلحة كانت ليعقوب في ذلك؟ فيقال هذا من امتحان الله تعالى له، ويوسف إنما فعل ذلك إيش؟ بالوحي. والله تعالى لما أراد كرامته كمل له مرتبة المحنة والبلوى ليصبر فينال الدرجة التي لا يوصل إليها إلا على جسر الابتلاء. ولو لم يكن في ذلك إلا تكميل فرحه وسروره باجتماع شمله بحبيبه بعد الفراق. وهذا من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بردها. كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار المنزوجي رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه. فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الأطلاق. هذا الذي إذا هذه الأفعال لا تذم على الأطلاق، كما لا تمدح على الأطلاق. شوف التفصيل، لا تمدح على الأطلاق ولا تذم. لا، والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، فإن العلم والقدرة من صفات الكمال، وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد وفساد الإرادة، وهو أن الماكر المخادع يجور ويظلم بفعل ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله. ما أقرأه الآن إلى آخر الصفحة من أهم الكلام، بل إلى منتصف الصفحة القادمة، كله هام جدا. إذا عرف ذلك فنقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، هذا من أول الأمور التي ينبغي أن يتوقّل طالب العلم. ليست هذه من الأسماء الحسنى. ومن ظن من الفهّام المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسماء الماكر المخادع المستهزئ الكيد فقد ذاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم عند سماعه. فالكرون لما قلنا أنه يحرم اشتقاق اسم الفاعل منه ونحن نشرح التدميرية هذا معنى كلام هنا. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء بينما يعلم عليه إيش أن يشتق من هذه الأفعال إيش أسماء. وأسماءه كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم. وهذا جفل عظيم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل تنضح في مواضع في موضع وتذم في موضع. فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخاطع ويستهزئ ويكيد. فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها. بل إذا كان لم يأتي في أسمائه شو يعني بيجيبكم داخل إذا بل إذا كان لم يأتي في أسماء الرسل المريد ولا المتكلم ولا الفاهم ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحكيم والحليم والعزيز والفعال لما يريد فكيف يكون فيها الماكر المخادع المستهزئ. ثم يلزم هذا الغالب أن يجعل من أسماء الحسنى الداعي والجائي والآتي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها في القرآن. وهذا لا يقول مسلم ولا عاقل.
وضحت السورة أخوانا لما وضحت وننتبه وتلاقم الله خير. هذه أفعال تطلق على الله وتطلق على خلقه فهي في إطلاقها على المخلوق صفة ذم وليس فيها صفة مدح. متى تطلق هذه الأفعال على الله وتكون صفة مدح؟ أطلقت على الله هي أفعال أطلقت على الله لأنها وقعت منه جزاء وفاقا وعزما ربانيا لمن فعل هذه الأفعال ولا يجوز اشتقاق اسم الفاعل منها ولا يجوز حسبانها من الأسماء الحسنى لأن باب الأفعال والأوصاف أخواننا كما قد كررنا عدة مرات أوسع من باب الأسماء. والشيخ يقول يعني انتبهوا إذا كان إن هناك ما هو أوضح منها ومع هذا لا يشتق له اسم منها مثل المريد والمتكلم والفاعل والصانع لا يجوز أن تقول اسم إن اسم الله الصانع أجل واحد يسمي فلان عبد الصالح هل هذا يجوز؟ ما يجوز لأن هذه الأسماء المتكلم منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم وكذلك هذه الأفعال إنما يمدح منها ما كان عدلا وجزاء وفاقا على من فعل ذلك. إذا فهي أفعال أطلقها الله على نفسه وليست أسماء من أسماء الحسنى. والذين صنفوا في شرح الأسماء الحسنى فجعلوها من ضمنها غلطوا غلطا فادحا لا يتحمله عقل مسلم ولا عاقل. فهذه قضية ينبغي أن يتفطن لها. إذا باب الأخبار وباب الأفعال وباب يعني أمور أطلقها الله على نفسه غير باب الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى توقيفية. أما الأفعال يخادع الله هذا كلمة العجب من سبحان يعني دام يعني كبير كيدا ما قال سأعذبهم لأن أنا القوي الجبار قال وأكيد كيدا انتبه الجزاء من جنس الفعل
والجزاء من جنس الفعل قمة في العدل. إذا لا يجوز أيضا أن يقول لهذا قال الشيخ طيب يجي واحد يقول ما دام الله يقول فسوف يأتي الله بك. إذا واحد يقول يسمي الله الآتي وجاء ربك يسمي الله الجائي وهكذا هذه أفعال أطلقت على الله كل فعل أطلق على الله رمش تقبل اسم لله هذا ما يجوز لأن الأسماء توقيفية الأسماء توقيفية في حق الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه. يضع خط تحت هذا الكلام. وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه مما لا يليق بكماله ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه. وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلا وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون قبيحا فلا يكون استهزاء والمكر والخداع عمره قبيحا البتة فلا يمتنع وصفه بابتداء لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير ولا وعلى التقديرين في إطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازه. إنه يجب أن يتأمله فإنه قاطع فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي. إذن عرفنا أن الرد عليه في الأمر المعنوي هو غلطهم الفادح أن هذه المعاني قبيحة في نفسها ووصف الإنسان بها مذمة فلا تطلق على الله إلا من باب المجاز. نفى الشيخ أن تكون هذه من أسماء الله. الأمر الآخر نفى اشتقاق اسم الفاعل منها. الأمر الثالث أنها وقعت جزاء الفاقر وعدلا فضانيا منه على من فعل هذه الأفعال ولا يجوز أن تنسب هذه الأفعال إلى أسماء الله وصفاته. طيب ننتقل الآن للأمر اللفظي. قال بالرد عليكم في الأمر اللفظي والأمر المعنوي. قال وأما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق ليعلم أنها مجاز بتوقفها على المسمى الآخر كما قدمنا من قوله وهو شديد المحال وقولها فأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبره فاسد لفظا ومعنى. إذن هذا الفرق الذي ذكره فاسد في لفظه وفاسد في معنى يوضح الوجه 26 أن هذه الألفاظ تطلق على الخالق والمخلوق أفعالها ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منها. انتبه لهذه النقطة. ها هنا ألفاظ تطلق على الخالق والمخلوق أفعالها ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منها فإن كانت حقائقها ما يفهم من صفات المخلوقين وخصائصهم وذلك منتظر في حق الله تعالى قطعا لازم أن تكون مجازا في حقه لا حقيقة فلا يوصف بشيء من صفات الكمال حقيقة وتكون أسماء الحسنى كلها مجازات فتكون حقيقة المخلوق مجازا للخالق وهذا من أفضل الأقوال وأعظمها تعطيلا وقد التزمه لغن الجهمية وغتمهم فلا يكون رب العالمين موجودا حقيقة وجودا حقيقة ولا حيا حقيقة ولا مريدا حقيقة ولا قادرا حقيقة ولا ملكا حقيقة ولا ربا حقيقة وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفراء. فهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من أسماء الرب تعالى وأفعاله لزوما لا محيص له عنه فإنه إنما فر إلى المجاز لظنه أن حقائق ذلك مما يختص بالمخلوقين ولا فرق بين صفة وصفة وفعل وفعل فإما أن يقول الجميع مجاز أو الجميع حقيقة. وأما التفريق بين البعض وجعله حقيقة وبين البعض وجعله مجازا فتحكم محض باطل. فإن زعم هذا المتحكم أن ما جعله مجازا هو ما يفهم من خصائص المخلوقين وما جعله حقيقة ليس مفهوما مما يختص بالمخلوقين طالب بالتفريق بين النفي والإثبات. يعني بين ما جعلته هنا حقيقة وهنا مجاز. وقيل له بأي طريق اهتديت إلى هذا التفريق بالشرع أم بالعقل أم باللغة؟ فأي شرع أو عقل أو لغة أو فعل على أن الاستواء والوجه واليدين والفرح والضحك والغضب والنزول حقيقة فيما يفهم من خصائص المخلوقين، والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة حقيقة فيما لا يختص به المخلوق. فإن قال أنا لا أفهم من الوجه واليد والقدم إلا خصائص المخلوق، وأفهم من السمع والبصر والعلم والقدرة ما لا يختص به المخلوق، قيل له فلما تنفصل عن شريكك في التعطيل إذا ادعى في السمع والبصر والعلم مثل ما ادعيته أنت في الاستواء والوجه واليدين. يعني بأبسط عبارة أذكركم بكلامه في التدمرية، كلام شيخه في التدمرية لما قال الأشاعرة إن السبعة حقيقة وأن غيرها من باب المجاز فلا بد أن تأول، قال لهم أنتم رديتم على المعتزلة في مسألة الأسماء وقلتم له إن لا يتصور وجود رب بدون أن تكون له أسماء حقيقة، فنحن نقول لكم ما قلتوه بخصومكم، إن فهمتم من السبعة أنها حقيقة فنحن نقول كل الأسماء والصفات حقيقة، وإن جعلتم غير السبعة مجاز قلنا لكم حتى السبعة سندخل المجاز عليها. ولهذا أصل الأصلين اللي تذكرونها هناك وضرب بالمثلين في مناقشة في هذه القضية. هذا معنى كلامه هنا، يعني يقول هؤلاء لما يسمعون الوجه واليد والاستواء يقولون لا هذا ما نفهم منها لما يليق بالمخلوق، إذا أطلقنا على الله مضرب المجاز قال لهم طيب السمع والبصر والكلام قالوا حقيقة، قال إذا سأدلك عليها المجاز، فإما أن تقول حقيقة في الكل وإما أن تقول مجازا في الكل، وأما التفريق هو عن التحكم الباطل. قال فبما تنفصل عن شريكك، كأنه يرمز إلى أن هؤلاء متشبهون بمشاركهم وهم المعطلة سواء المعتزلة أو الجهمية. ثم يقال لك هل تفهم مما جعلته حقيقة خصائص المخلوق تارة وخصائص الخالق تارة أو القدر المشترك، أو لا تفهم منها إلا خصائص الخالق؟ فإن قال بالثاني كان مكادرا جاهلا، وإن قال بالأول قيل له فهل جعلت الباب كله بابا واحدا وفهمت ما جعلته مجازا خصائص المخلوق تارة والقدر المشترك تارة فظهر للعقل أنكم متناقضون؟ يعني لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يوضح الوجه 27 أن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق لها ثلاث اعتبارات. أحدها أن تكون مقيدة بالخالق كسمع الله وبصره ووجهه ويديه واستواءه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته. الثاني أن تكون مقيدة بالمخلوق كوجود الإنسان ووجهه ويديه واستواءه. الثالث أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة. تذكرون لما كررنا ونحن في التدمرية وقلنا أن الأسماء والصفات تنقسم إلى ثلاثة، أشياء تطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقها على المخلوق، وأشياء تطلق على المخلوق وحده ولا يجوز إطلاقها على الله، مثل الذكي والشجاع والغدير. وهذه الأشكال في قسمنا، أين وقع الإشكال والاختلاف؟ في الأسماء التي تطلق على الله وعلى المخلوقين. وقلنا أن جواب أهل السنة فيها أنها يعني هذا المطلق إذا أضيف أو التقييد والتخصيص هو الذي يفصل ويحجز الذهن أن يكون فيه اختلاط في المفاهيم. فإذا أضيفت وخصصت أو قيدت بيد الله واستواء الله فلا يمكن للعقل أن يرد عليه ما يليق بالمخلوق، وإذا قيدت هذه الأسماء والأفعال بأفعال المخلوق فلا يرد على الذهن ما يليق بالله، فلله ما يليق بالله والمخلوق ما يليق به، واشتراك ما في اسم العام لا يعني أن هذا مثل هذا، بل لله ما يخصه والمخلوق ما يخصه. قال الثالث أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة، فإثباتكم لها حقيقة إما أن يكون باعتبار الأول أو الثاني أو الثالث إلى رابعة هناك. فإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيدها بالخالق لازم أن تكون في المخلوق مجازا، وهذا مذهب قد سار إليه أبو العباس الناشئ وهو من المعتزلة ووافقه عليه جماعة. وإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيدها بالمخلوق لازم أن تكون في الخالق مجازا، وهذا مذهب قد سار إليه إمام المعطلة جهم بن صفوان ودرج أصحابه على أثره. وإن جعلتم جهة كونها حقيقة القدر المشترك ولم تدخل القدر المميز في موضوعها لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق. يعني استواء الله حقيقة واستواء المخلوق حقيقة، وليس استواء الله كاستواء خلقه. يد الله حقيقة ويد المخلوق حقيقة، وليس يد الله كيد المخلوق. وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. وإن فرقتم بين بعض الألفاظ يا بعض وقعتم في التناقض والتحكم المحض. يوضح الوجه 28 أن خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله مجازا عند إضافته إلى محل الحقيقة، وهذا من مثار أغلاط القوم. مثل لفظ الرأس، فإنه يستعمل مضافا إلى الإنسان والطائر والسمك والماء والطريق والإسلام والمال وغير ذلك. يعني يقول الآن رأس الإسلام ورأس الطريق ورأس الماء ورأس السمك ورأس الطائر ورأس الإنسان. طيب، قال فإذا قيد بمضاف إليه تعين ولم يتناول غيره من الأمور المضاف إليها، بل هذا القيد غير هذا القيد. يعني قيد رأس الأمر غير قيد رأس الإنسان، وهي حقيقة في الأمر. ومجموع اللفظ الدال في هذا التقييد غير مجموع اللفظ الدال في هذا التقييد الآخر، وإن اشترك في جزء اللفظ كما اشتركت الأسماء المعرفة باللام فيها، فلم تضع العرب لفظ الرأس لرأس الإنسان مثلا وحده، ثم إنهم وضعوه لرأس الطائر والماء والمال وغيرها، فهذا لا يمكن أحدا أن يدعيه إلا أن يكون مباهتا. إيش المباهت يا أخوانا؟ المعاند والمكاذب والذي ليس عنده للبهت والضرب. وكذلك لفظ البطن والظهر والخطن والفم، فإنه يقال ظهر الإنسان وبطنه، وظهر الأرض وبطنها، وظهر الطريق وظهر الجبل وخطن الجبل وفم الوادي وبطن الوادي، وذلك حقيقة في الكل. فالظاهر لما ظهر فتبين، فالظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفي، والحسي والحسي والمعنوي للمعنوي، ونسبة كل منهما إلى ما يضاف إليه. والعرب لم تضع فم الوادي وخطم الجبل وظهر الطريق لغير مفهومة حتى يكون استعماله في ذلك استعمال له في غير موضوعه، ولم تتكلم بلفظ فم وظهر ورأس مفردا مجردا عن جميع الإضافات فتكون إضافته مجازا في جميع موادها، ولم تضعه لمضافا إليه معين يكون حقيقة فيه ثم وضعته لغيره وضعا ثانيا، فأين محل الحقيقة والمجاز من هذه الألفاظ المقيدة؟ يعني توضيحا لما سبق أن الشيخ يقول ليس عندنا حقيقة ومجاز، بل كل لفظ زعمتموه مجازا نحن نقول لكم إن إضافته وتقييده أو سياق الكلام يجعله حقيقة فيما أضيف إليه. فإذا قلت رأيت أو ظهرت إلى رأس الجبل فهذا حقيقة، والعرب تسمي رأس الجبل. وإذا كان عندنا مشكلة فقلنا هذه رأس الأمر فيها كذا فهذا حقيقة، وإذا قلت رأيت رأس فلان فهذا حقيقة، وإذا قلت أمسكت برأس العصفور فهذا حقيقة. فالرأس في كل معنى أضيف إليه حقيقة وليس بحسبه لأن بضافة، والذين يفهم هذا ولا يرد على الذين أنه يلتبس بالمعنى الآخر. هؤلاء يقولون لا، الرأس هو الرأس الإنسان الحقيقي، وإطلاقها على غير الرأس الذي مجاز، مثل ما قالوا في الجناح إنه لا يتصور إلا ما كان يريش، فإطلاقها على غير الطائر لا يكون إلا مجازا، فأكذبهم بذكر أجنحة الملائكة وغيرها. فالشيخ يريد يقول كل لفظ زعمتم أنه مجاز نقول لكم إن ما أضيف إليه هذا اللفظ وسيق له بعبارة في جملة مفيدة هو حقيقة في ما دل عليه، وحقيقة في المعنى الآخر الذي تقولونه حقيقة نقول له حقيقة في هذا المعنى وحقيقة في هذا المعنى ولا مجاز. هذا ما يريد أن يصل إليه الشيخ رحمه الله. الوجه 29 أن من الأسماء ما تكلمت به العرب مفردا مجردا عن الإضافة وتكلمت به مقيدا بالإضافة كالإنسان مثلا والإبرة، فإنهم يقولون إنسان العين وإبرة الذراع، وقد ادعى أرباب المجاز أن هذا مجاز، وهذا غلط، فإنهم قد قرروا أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما يضع له أولا، وهنا لم يستعمل اللفظ المجرد في غير ما يضع له بل ركب مع لفظ آخر، فهو وضع أول بالإضافة، ولو أنه استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة بعينها في معنى آخر أنكر أن يكون مجازا، بل إذا كان بعد بق وحضر موت ونحوهما من المركب تركيب مسجل بعد أن كان بعد أن كان أصل الإفراد وعدم الإضافة لا يقال فيه أنه مجاز، فما لم تنطق به إلا مضافا أولى أن لا يكون مجازا فتأمله. نقف إلى هنا عند الوجه 30 وإلى هنا ينتهي درس الليلة.